كريم. الكلام يقع في بحث الإطلاق، معنى الإطلاق والتقييد هو هذا. لو لاحظنا مفهوما في الذهن مثل مفهوم الإنسان، فتارة نلحظه مجردا عن أي صفة أخرى، بأن أتصور الإنسان في ذهني فقط. أما قيد أبيض أو عالم لا أأخذه فيه، فإن أخذته فيه يعني تصورت الإنسان العالم، لا ذات الإنسان العالم، هذا ماذا يسمى؟ مقيد. وإذا لاحظت ذات الإنسان من دون أن أأخذ فيه صفة العلم قيل بأنه مطلق، وهذا شيء واضح. وهنا شيء آخر، وهو أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى المطلق؟ اسم الجنس عن المقصود من عدة أسماء الأشياء، أسامي الأجناس مثل إنسان، حيوان، جدار، هواء، ماء، كتاب، قلم، أسامي الأجناس بعد كلهم اسم للجنس بعد. هذه هل هي موضوع، وقع الخلاف والكلام، هل هي موضوع للمعنى المطلق؟ يعني مثل كلمة إنسان موضوع لذات الإنسان لكن المطلق، أو كلمة إنسان موضوعة لذات الإنسان الجامعة بين الإنسان المطلق والإنسان المقيد، ذات الإنسان هي شيء جامع بين من وبين من؟ بين الإنسان المطلق والإنسان المقيد بالعلم. فهل كلمة إنسان موضوعة للإنسان المطلق أو هي موضوعة لذات الإنسان الجامعة بين الإنسان المطلق والإنسان المقيد؟ الرأي الذي كان سائدا ومقرا إلى زمان سلطان العلماء كان يقول هذا الرأي السائد بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعنى المطلق. ومن زمان سلطان العلماء إلى يومنا هذا يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة لذوات المعاني الجامعة بين المطلق والمقيد. لا انها موضوعة للمعنى المطلق. تبيع الثمرة ما هي بين الرأيين؟ ثمرها بناء على الرأي الأول يكون الإطلاق إطلاق المعنى جزءا من معنى اللفظ، من المعنى الموضوع له. فإذا قال جئني بإنسان وشككت أنه هل مراد الإنسان العالم يولو الجاهل، ما أحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة، ما أحتاج. ليش؟ لأن نفس الوقت يقول لي جئني بإنسان، إنسان يعني شنو إنسان؟ معنى إنسان، معنى إنسان ماذا؟ موضوع كلمة إنسان علما لذات الإنسان المطلق، يعني جئني بذات الإنسان المطلق، فالإطلاق ثابت بسبب الوقت. بعد ما نحتاج إلى إجراء مقدمات حكمة، الأمر وايد سهل. وبناء على هذا الرأي يكون استعمال كلمة إنسان في المقيد مجازا، يكون مجازا. ليش مجاز؟ لأنه ما موضوع هو للمقيد، موضوع لمن؟ للمطلق. فيصير استعمالا في غير ما وضع له. إذن لحد الآن اتضح يترتب على الرأي الأول ثمرتان. الثمرة الأولى وهي المهمة أنه لا نحتاج في إثبات الإطلاق إلى إجراء مقدمات الحكمة، بل نفس الوضع يتكفل إثبات الإطلاق. أما على الرأي الثاني والثمرة الثانية، والثمرة الثانية هي أنه استعمال اسم الجنس في المقيد مجاز، هذا على الرأي الأول. أما على الرأي الثاني الذي يقول أسماء الأجناس موضوعة علما لذات المعنى لذات الطبيعة الجامعة بين من وبين من، بين المطلق والمقيد، الإطلاق لا يكون مدلولا وضعيا. نحتاج في إثباته علما إلى مقدمات الحكمة، فلذلك بحث مقدمات الحكمة صار بعد زمان سلطان العلماء. هي لأن قبل زمان سلطان العلماء ما كانوا يبنون على رأي أول. الذي يقول الإطلاق مدلول وضعي فما يحتاجون بعد علما إلى بحث مقدمات الحكمة. الثمرة الثانية أن استعمال اسم الجنس في المقيد لا يكون مجازا، لأن اسم الجنس لم يوضع للمطلق، حتى يكون إرادة المقيد مجازا، فالموضوع لذات المعنى، وذات المعنى كما هو موجود لو أردت الإطلاقين موجود لو أردت التقييدين. هذا كل قرينا في الحلقة السابقة، الحلقة الثانية هذا موجود، شيء جديد لحد الآن ما جدنا الشيء الجديد منا ومحصله. نحن نريد الآن أن نتعمق في هذا الرأي الجديد. الرأي الجديد هو ماذا؟ الذي يقول اسم الجنس موضوع لذات المعنى، الجامع بين المطلق والمقيد. شو نريد نتعمق فيه؟ أما كيف نتعمق؟ نحتاج إلى بيان مقدمة. لعل أول من ذكر هذه المقدمة الشيخ محمد حسين الأصفهاني وصاحب الفصول، لا صاحب نهاية الدراية، تلميذ الآخوند رحمه الله، معروف شيخ الكمباني. لعل أول من ذكرها هذه المقدمة هو هذا الشيخ الجليل، ومذكور هذه المقدمة في أصول الفقه أيضا للمبصر. ومحصل هذه المقدمة هو بأنه لو لاحظنا الإنسان مع صفة العلم، فلنأخذ مفهوم الإنسان وهي صفة العلم، وكل كلام راح يدور حول ذلك. بعد ما نغير المثال، الإنسان مع صفة العلم في عالم الخارج له صورتان في عالم الخارج. إذ الإنسان تارة يكون واجبا للعلم، هذه صورة. صورة ثانية أن يكون فاقدا، صورة ثالثة أكو بعد ولا في الخارج، يعني يكون فاقد للعلم ولعدم العلم، للوجدان وعدم. هذا لا يمكن. لماذا؟ لأنه يلزم ارتفاع النقيضين وعارضه. لكن تعال إلى عالم الذهن، كم حصة أكو؟ ثلاث حصص موجودة. في عالم الخارج كان يوجد حصتان، أما في عالم الذهن توجد ثلاث حصص. شلون؟ اكثر الإنسان ألاحظه مع صفة العلم، هاي حصة، وأخرى ألاحظه مع عدم صفة العلم، يعني فاقد صفة العلم، ألاحظه فاقدا لصفة العلم، وأخرى ألاحظ ذات الإنسان. بعد لا ألاحظ لا صفة العلم ولا ألاحظ عدم صفة العلم، يصير هذا يوم يصير ألاحظ ذات الإنسان، يعني ذات الحيوان الناطق، من دون أن ألاحظ صفة العلم، ومن دون أن ألاحظ فقدان صفة البين. هذا في عالم الذهن ممكن. إذا في عالم الذهن كيف صارت؟ ثلاث. الحصة الأولى مصطلحهم العلمي ما هو؟ ماذا يطلقون عليها؟ لأن التعبيرات الصغرى. الفاظ بعد. يعني إذا لاحظت الإنسان ولاحظت معه صفة علم، هذا مقيد يصير بعد مرشي ولا، لكن مقيد بأمر وجودي. قلت بأمر وجودي ليش؟ لأن في الثاني هم مقيد لكن بأمر عدمي، بعدم. إذا المفهوم لاحظته مقيد بأمر وجودي، هذه يصطلحون عليها الماهية بشرط شيئين، بشرط، وهذا اسم على مسمى تقريبا، يعني هو أنه مجرد مصطلح اصطلاح، هو صرف ماهية لاحظتها مشروطة فيما بشيء بالعين. أما في الثاني هم مقيد، لاحظت الإنسان مقيد لكن مقيد بمن؟ بأمر عدمي، هذا يقال له بشرط الماهية، أخذت بشرط لا، بشرط لا. فالفرق بين ماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، هذا الفرق. أن في ماهية بشرط شيء لوحظت الماهية مقرونة بأمر وجودي، أما في الماهية بشرط لا لوحظت مقرونة بأمر عدمي. هذا صار واضح. وأما الثالث، شنو هو الثالث؟ ألاحظ ذات الإنسان من دون أن ألحظ صفة العلم أو صفة عدم العلم، هذا يقال له أبعد مقيد، لأنه لم ألاحظ مقيد بمن بشيء، يقال لها لا بشرط ما هي، لا بشرط قسمي، ما هي لا بشرط قسمي. أما أنه سموه لا بشرط، لا بشرط سموه ليش؟ واضح، لأن ما الشرط فيها بمن بشيء، لكن ليش سموها قسمي؟ بعدين يتضح إن شاء الله. استاذ تعلم خليه هذا بعدين يتضح ليه سموه قسمي مقابل مقسم الإليات. إذن لحد الآن في هذه المقدمة ماذا عرفنا؟ لحد الآن في هذه المقدمة ماذا عرفنا؟ أنه في عالم الخارج الإنسان له خصتان، إما واجد للعلم وإما فاقد للعلم. وأما في عالم الذهن فله ثلاث حصص كما أتبع. هذا لحد الآن المقدار التوفي. ثم أضيف شيء، وهو أن المحصص لهذه الشفص الثلاث الذهنية، أكرر، وهو أن المحصص، المحصص يعني شنو؟ الذي يوجد الشفص، هذا المحصص يعني الذي أوجد الحصص الذهنية الثلاث، ما هو؟ هو اللحاظ، هو اللحاظ. لأن الإنسان ألاحظ ما أقفت به، ألاحظ فاقد للعلم، ألاحظ ذات الإنسان من دون لحاظ العلم أو عدم العلم. إذن الذي أعطاني هذه الحصص الثلاث ما هو؟ هو اللحاظ. هذا اللحاظ يسمى قيد أو ثانوي قيد، مصطلح قيد ثانوي. فالقيد الثانوي إذن سأول إياه بعد شوية. القيد الثانوي إذن هو اللحاظ، إما لحاظ العلم يعني لحاظ الشيء، وإما لحاظ عدم العلم، وإما لحاظ ذات الإنسان من دون لحاظ علمي أو عدم. فله كم قسم إذن رحيقية؟ هذا القيد الثانوي بدك سربعة. وأما الحصص الخارجية، وأما الحصص كم حصة إن في الخارج موجودة؟ اثنين. ما هو المخصص لها؟ بعد لا تقول اللحاظ، لا تتسرع، لأن في عالم الخارج ما أكو لحاظ، لحاظ أمر ذهني. إذن ما هو المحصص؟ هو وجود العلم وعدم وجود العلم، وجود الخارج للعلم وعدم الوجود الخارجي للعلم. هذا هو الذي أعطانا شخصين. هذا شيء واضح. هذا وجود العلم او عدم وجوده يقال له قيد اولي، قيد اولي. والقيود الاولية يشكد الثانوي يشكد منه لا، اما الاولية يشكد اثنين، لو وجود العلم لو عدم وجود العلم. هذا ما تفهمناه. إن شاء الله الشيء الثالث الذي أريد أن أبينه وانطبق العبارة بعد، وبقية المقدمة نرجعها إلى باكر إن شاء الله، لديها المقدمة بعد. الشيء الثالث هذا هو أن القيد الثانوي بعضه له مطابق في الخارج وبعضه ليس له مطابق في الخارج. مطابق يعني قصدي ما يمثله في الخارج، ما يكون مصداق له. فبقيود الثانوية كده ثلاثة. الأول ياهو لحاظ بشرط شيئين، بشرط العلم، يعني ألاحظ الإنسان وألاحظ علم. هذا إلى ما يماثل في الخارج ولا قيد أولي يماثل. بعد تقول ما يماثل في الخارج، الذي يماثل في الخارج قيد الأولي. بعد أقول يماثل في الخارج شيء، ما هو الذي يماثل يحكي عنه؟ الإنسان الواجد للعلم. هذا الإنسان الواجد للعلم هو أمر خارجي في عالم الذهن، ياهو الذي يمثله والذي يحكي عنه هو الإنسان، لحاظ الإنسان مع لحاظ صفة العلم. إذن هذا القيد الثانوي، هذا القيد الثانوي وهو لحاظ الإنسان مع لحاظ العلم. هذا له ممثل مطابق في الخارج.
هذا شيء.
وأما القيد الثاني والثاني وهو لحاظ الإنسان ولحاظ عدد العلم ولحاظ عدد العلم، هذا هل له ممثل في الخارج أو لا؟
نعم،
وهو الإنسان الفاقد علما
للحد،
يعني الشخصة الثانية منين؟ من شخصتي الخارج.
هذا شيء.
لكن القيد الثانوي الثالث وهو لحاظ الإنسان فقط من دون لحاظ شيء معه، هل له ممثل في الخارج أو لا؟
لا ما ليش ما كل عن الموجود في الخارج لو ويا علم أكو
لو ماكو يا علم
ما يمكن بعد هم ماكو يا هذا العلم وهم ماكو يعني قلنا الحصة الثالثة ما موجودة وين في الخارج وإلا يلزم ارتفاع النقيضين.
إذا تبقى هذه الحصة الذهنية هذا القيد الثانوي الثالث ليس له ممثل ومطابق في الخارج. هذا هم فهمنا البقية بعد باكر إن شاء الله. بس كرؤوس نقاط كل ما حكيناه كرؤوس نقاط راح يكون. قلنا عندنا مطلق وعند من أول درس تعبين عندنا مطلق وعندنا مقيد. فإذا لاحظت الإنسان ولم أخذ معه صفة العلم هذا مطلق، وإن أخذتها معه هذا هو المقيد. هذا أولا بيّنت ثم بيّنت وقع الكلام في أسماء الأجناس في أنها موضوعة للمعنى مع قيد الإطلاق مع الإطلاق، أو هي موضوعة علما لذات المعنى الموجود حالة الإطلاق وحالة التقييد. قلنا الرأي السائد قبل السلطان هو الأول، والسائد بعد السلطان هو الثاني، وإيضاح الثاني وتعميق يحتاج إلى بيان مقدم. محصل المقدمة هو هذا، أن الإنسان مع صفة العلم في عالم الخارج له حصتان، إما فاقد للعلم وإما واجب، ولا يوجد عندنا إنسان فاقد للعلم وفاقد علما لعدم العلم، وإلا لازم ارتفاع النقيض. ثم قلت وأما في عالم الذهن فالإنسان له ثلاث شخص، قد ألاحظ الإنسان مع العلم، قد ألاحظ مع عدم العلم، قد ألاحظ بعد الإنسان. ثم قلت المحصص من الشخص الذهنية هو اللحاظ، وله كم شيء ثلاثة أشكال هذا اللحاظ، ونسمي اللحاظ قيد ثانوي. وأما المحصص من الحصص الخارجية فهو الوجود، وجود العلم خارجا وعدم وجوده، ونسميه قيد أولي. ثم قلت بعض القيود الثانوية يوجد ما يمثلها في الخارج، وبعض القيود الثانوية لا يوجد ما يمثلها في الخارج. فالإنسان الملحوظ مع صفة العلم يوجد ما يمثل له في الخارج وهو الإنسان العالم، والإنسان الملحوظ مع عدم العلم له أيضا ممثل في الخارج وهو الإنسان الفاقد للعلم. وأما الإنسان الملحوظ ذاته فقط من دون لحاظ العلم ولا لحاظ عدم العلم هذا لا يوجد له ممثل في عالم الخارج. نطبق الأدعاء. ها؟ يعني عدم يعني لحاظ الإنسان ما عدم لحاظ شيء آخر معه. هذا ذات الإنسان ما موجود في الخارج من دون الإطلاق يقابل تقييده. إنسان العالم والإنسان الملحوظ مع عدم العلم له أيضا ممثل في الخارج وهو الإنسان الفاقد للعلم. وأما الإنسان الملحوظ ذاته فقط من دون لحاظ العلم ولا لحاظ عدم العلم هذا لا يوجد له ممثل في عالم الخارج. هنطبق كذا يعني لحاظ الإنسان ما عدم لحاظ شيء آخر معه. هذا ذات الإنسان ما موجود في الخارج من دون الإطلاق يقابل التقييد. فإن تصورت معنى مثل الإنسان وأخذت فيه وصفا زائدا أو حالة خاصة مثل من كالإنسان العالم أخذت فيه الوصف الزائد الحالة الخاصة كان ذلك تقييدا. تحت الظاهر حالة خاصة التفسير على وصف زائد ما في نفس الشيء. وإذا تصورت مفهوم الإنسان ولم تضف إليه شيئا من ذلك من ذاك عمل الوصف الزائد من علم مثلا فهذا هو الإطلاق. هذا واضح. وقد وقع الكلام في أن اسم الجنس في أن اسم الجنس هل هو موضوع للمعنى الملحوظ بنحو الإطلاق سيكون الإطلاق أيضا في المعنى الموضوع له. هذا الرأي الموجود قبل السلطان ويترتب عليه كمرة أنجلت فأثناء الشرح جلت أو لا موضوع لذات المعنى. كلمة إنسان موضوع لذات الإنسان. الجامع بين المطلق والمقيد الذي يطرأ عليه الإطلاق كان والتقييد ذات المعنى ويطرأ عليه الإطلاق والتقييد طبيعة الصحيح والرأي الثاني. ولتوضيح الحال تقدم عادة مقدمة. قلت لعل أول من كاد ذكر هذه المقدمة الشيخ الأصفهاني. تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى. لحاظ المعنى شو شكل إله؟ ثلاثة مثلا يو أربعة فإحنا ثلاثة بينا لحاظ ثلاثة إله. تقدم عادة مقدمة لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى الذي راح يجي حق التفسير واعتبار الماهية الدين. هذا اعتبار ماهية الدين حق التفسير على قوله لحاظ المعنى يعني لتوضيح أنحاء لحاظ المعنى ولتوضيح أنحاء باعتبار الماهية الدين. تقدم مقدمة ليش؟ لكي تحدد هذه المقدمة لكي تحدد هالمقدمة أو يحدد يحدد ما ظنه صحيح لكي يحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على أساس ذلك يعني على أساس هالمقدمة يتضح أن اللفظ موضوع للمعنى بأي شكل من اللحاظ يعني أي معنى هو الذي وضع له اللفظ. هل المعنى بشرط الشيء هو الذي وضع له اللفظ؟ يولا اللفظ موضوع للمعنى الملحوظ بشرط لا. يولا موضوع للمعنى الملحوظ ذات المعنى لا عدم لحاظ لا هذا ولا هذا. يجينا إن شاء الله بعدين نقول ذلك كله باطل. لا اللفظ موضوع للمعنى الملحوظ مع شيء وهو الحل ولا لفظ الإنسان موضوع المن للمعنى يعني الإنسان الملحوظ مع عدم الحل هذا باطل. ولا موضوع المن للمعنى لا بشر بل موضوع لشيء رابع. الشيء الرابع شنو بعدين يتبين إن شاء الله. لان انا جزء من المقدمة بينت بالجزء الثاني وصلنا بعشر للتمشي وحاصل هالمقدمة. لكن خلنا ناخذ مثال دائما ننشئ له انسان وصفة العلم وحاصلها حاصل المقدمة مع اخذ ماهية الانسان وصفة العلم كمثال. هاي فارس اللي كنت تحط ورا كمثال ورا كمثال هاي ممكن مثال واحد بنائه يطلب ذاك لا ابو يغفر زين مع عرض معية الانسان وصفة العلم كمثال وخلي الفارس حاصلها يلا حاصلها حاصل المقدم يوشان ينحط هذا بين قوسين شان هو احسن ياهو بين قوسين يعني قبل معه ثلاث قوس او ينسد القوس ورا من ورا كمثال هاي الشريطين يعبرون عنه ها اذا كان هذا الحق واضح يعني يصير وحاصلها ان ماهية الانساني بعد ما كان نحتاج انك تتحفى محترمة يعني راح يصير بالتالي وحاصلها ان ماهية الانسان اذا تتبعنا انحاء وجودها في الخارج كان نحولها بالخارج نجد ان هناك حصتين ممكنتين لها من ناحية صفة العلم لها حصتان الحصة الأولى وهما الإنسان الواجد لصفة خارجة لصفة العلم والحصة الثانية الإنسان الفاقد لها يعني لصفة العلم الخارجة أكو بعض ثالثة لا ولا يتصور لها علما للإنسان يعني ما هي في الإنسان لما هي في الإنسان لا يتصور لها حصة ثالثة ينتفي في عيش الحصة الثالثة وجدان العلم وفقدان العلم معا ليش لا نشتب استطاع نقيضين استحالة ارتفاع النقيضين. ومن هنا نعرف ان مفهوم الانسان الجامع بين العلم وبين عدم العلم ما موجود في الخارج اذا موجود وين موجود في الذهن. ومن هنا نعرف ان مفهوم الانسان الجامع بين الواجب والفاقد يعني بين الواجب للعلم والفاقد للعلم ليس حصة ثابتة في الخارج في عرض الحصتين السابقتين ولكن إذا تجاوزنا أجل الذهن ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية هذا الذي ينتزع من الخارج مباشرة يقال له معقول أول الذي نحصل منين من الخارج مثل في الخارج إيش موجود عالم إنسان مع علامة مع صفة العلم بالذهن إيش راح يجي من هذا الخارج إيش راح يجي إنسان مع لحاظ العلم هذا الإنسان مع لحاظ العلم أمر معقول معقول لأن في الذهن معقول نسميه لأن في الذهن أول نسميه لأن هو أول ما هو موجود فالثاني وبعدين تبين وهكذا إذا موجود بالخارج إنسان مع عدم العلم بالذهن مش يجي الإنسان مع لحاظ عدم العلم هذا أما تسميه محول ثانوي أولي لكن لأن المعقولات الأولية قد أنتفع من عندها فرد شيء ثالث فشيء آخر هذه المعقولات الثانوي الأولية قد أنتفع من عندها الشيء هذا الشيء يسموه معقول ثانوي مثل يجينا إن شاء الله باكر أنه الماهية بشرط شيء هي معقول أول والماهية بشرط لا هي معقول هم أول والماهية إلا بشرط هم معقول ماذا أول لكن اكو جامع بين ذن الثلاثة يودا جامع نحصل ان انفتح منين من ذن الثلاثة باشر الجينة ان شاء الله بريئة يسموه الماهية لا بشرط المقسمي قال هذا انتجعناه منين من هالاقسام الذهنية الثلاثة نسميه معقول ثانوي فالمعقول الثانوي هو من تفع منين ما استحصل عليه من المعقول الأولي والمعقول الأولي هو ما استحصل منين؟ من الخارج مباشرة. هسه احنا اليوم كلامنا في المعقول الأولي، يعني فيما ينتزع من الخارج، وأما المعقول الثاني فاشل إن شاء الله يجي. يطلع إن شاء الله مطلع أكثر فاشل. السيد وما شاء يجي بها المعقول الأولي لساته كل الزين على أي حق. ولكن إذا تجاوزنا الخارج إلى الذهن وتتبعنا عالم الذهن في معقولاته الأولية، شريه معقولاته هو يشرحها التي ينتزعها من الخارج مباشرة، نجد ثلاث شفر أو ثلاثة أمحاء من لحاظ ماهية. كل واحد من ذن الأمحاء شي شكل صورة للماهية، لماهية الإنسان، لكن صورة ذهنية تختلف عن الصورتين الأخريين. وشنو هي صور ثلاثة؟ لأن لحاظ ماهية الإنسان في الذهن تارة يقترن مع لحاظ صفة العلم، وهذا ما يسمى في المقيد، يسمونه واضح يسموه بالمقيد، لا مقيد لحاظ العلم أو شي يسمونه أو لحاظ الماهية بشرطي شيء. وأخرى هذا النحو الثاني يقترن، يعني لحاظ الإنسان يقترن، لحاظ ماهية الإنسان يقترن وياما مع لحاظ عدم صفة العلم أم مقيد، لكن مقيد بالأمر العدم، وهذا نحو آخر من المقيد ويسمى لحاظ الماهية بشرط له. وثالث لا يقترن، لحاظ ماهية الإنسان لا يقترن بأي واحد من هذين اللحاظين، لا بلحاظ العلم ولا بلحاظ عدم العلم، وهذا ما يسمى في المطلق أو يسمونه لحاظ الماهية لا بشرط. كلمة لا بشرط تخفيف بعدين نتبقى ليش بس. وهذه حصص ثلاث أرضية في اللحاظ موجودة وين؟ في وعاء الذهن. هاي يسموها أرضية، ليه يسموها أرضية؟ ها لأنها موجودة في آن واحد، الموجود في آن واحد يسمونه أرض، والذي يجي واحد ورا الثاني يسموه هذا اللي ترتب عقب بينات يسموه طولي. ذني هي موجودة سألة في ذنة تقدر تتطور في عدوى إنسان مع لحاظ العلم، إنسان مع لحاظ عدم العلم، ولا ذات الإنسان موجود. هذا بينا ثم بينا. وإذا دققنا النظر وجدنا أنه المحصص ما هو في الحصص الذهنية هو المحصص اللحاظ، وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية. خصوصيات ذهنية شنو قصدنا من أجل؟ يعني اللحاظ، يعني مقترن به من باللحاظ هو الذي حصصه، متتميز بخصوصيات ذهنية يوم وجودا يعرف. ليش قال وجودا عدم؟ يعني يوم لحاظ العلم يوم لحاظ عدم العلم يوم عدم اللحاظ. وشنو هي الخصوصيات؟ هو يفسرها كيف قد يفسرها، وهي لحاظ الوصف واحد، ولحاظ عدمه مين؟ الوصف يا وصف وصف الحيث، وعدم اللحاظين، وأهل مين؟ في عالم الذهن. وأما الحصتان الممكنتان للماهية الخارج المميز والمحصص ما هو وجود العلم وعدم وجوده، فتتميز كل واحدة منهما بخصوصية، لكن هو ذهنية خارجية لكن يو وجودية وهي وجود العلم، يو عدمية وهي ماذا؟ عدم العلم. فشنو هي الخصوصية الفلسفية؟ وهي وجود الوصف خارجا، وجود وصف العلم، وعدم وجوده كذلك يعني شنو؟ يعني خارجا. فالخصوصيات الذهنية ماذا تسمى؟ قيود ثانوية. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها عن بعض، هاي بعضها عن بعض، فيد ماذا تتميز؟ يرجع على تتميز التي تتميز بها الحصص، تتميز بعضها هاي حصص الذهنية، تتميز بعضها عن بعض، ماذا تسمى الخصوصيات؟ هاي لحاظات ماذا تسمى؟ تسمى بالقيود الثانوية، وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج، تتميز بها إحداهما عن الأخرى، ماذا تسمى؟ بالقيود الأولية. ثم اشتغلنا قلنا بعض القيود الثانوية إلها مطابق في الخارج، ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيء لحاظ بشرط العلم وهو لحاظ صفة العلم، هذا مرآة لقيدين، يعني يحكي عن قيدين أول، يعني إلى مطابق في الخارج، وهو ماذا مطابق في الخارج؟ وهو نفس صفة العلم المميز، صفة العلم الذي يتميز حصتين خارجيتين، المميز ذات حصتين خارجيتين. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط الشيء إلى مطابق في الخارج، مطابقة للحصة الخارجية، لكن يا حصة خارجية الأولية، حصة خارجية الأولية راهي وهي الإنسان مع الإنسان العالم في الخارج، الحصة الخارجية الأولى، هاي الأولى يكون تتحط قبل الفارسة يا أخي، أماك لا تشتبه، بعدين يكون تجي الفارس. كما نلاحظ أن القيد الثانوي يا قيد الثانوي الآن يريد يحكي عن لحاظ بشرط لا، إنه المطابق في الخارج، ما هو مطابقه؟ وهو الإنسان الفاقد العلم. كما نلاحظ أن القيد الثانوي المميز لحاظ الماهية بشرط لا، وهو لحاظ عدم صفة العلم، مرآة لقيد أولي وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الأخرى. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية. وأما القيد الثانوي المميز لا بشرط للحاظ الماهية لا بشرط وهو عدم كلا اللحاظين، فليس مرآة لقيد أولي ما له مطابق، لأنه عدم اللحاظ، هذا القيد الثانوي وعدم اللحاظ، وعدم اللحاظ ما إلى مطابق فيما في الخارج، لأن ما عندنا في الخارج إنسان لا عالم ولا فاقد للعلم، والحمد لله رب العالمين.